كانوا مؤبد على أعدائه من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا لأجمع العمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. تقدم الكلام في المبحث الثاني حول النوع، وقلنا بأن النوع هنا في صناعة الخطابة هو الموضع لصناعة الجدل، وقلنا أن المقصود النوع هو كل قانون استنبط منه المواضع أو استنبط منه المقدمات الخطابية التي تصلح للحجة الإقناعية الخطابية. ثم قلنا بأن الأنواع بحسب أصناف الخطابة تتعلق بأصناف الخطابة، يعني بالمناظرات والمشاجرات المشاورة، هناك أنواع تخص المناظرات وهناك أنواع تخص المشاجرات وهناك أنواع تخص المشاورات. تقدم الكلام في الأنواع التي تتعلق بالمناظرات والتي تتعلق بالمشاجرات، وبقي النوع الأخير وهي الأنواع المتعلقة بالمشاورة. وقد تقدم الكلام بأن المشاورة وهي أن الخطيب يريد أن يثبت مدحا أو يثبت ذما لشيء أو شخص، لكن ناظر إلى ماذا؟ المستقبل، لماذا سيحدث؟ فيحث الجماهير والمخاطبين والمستمعين إلى ما في هذا الأمر من إيجابيات، إلى ما يمتلك هذا الأمر حتى يكونوا به، حتى يفعلوه، أو يبين لهم مساوئ هذا الأمر، أو يذم هذا الأمر سواء كان شخصا أو شيئا، حتى يستعد المستمعون والجماهير عنه. زين. تارة الخطيب في مشاورته يوجه الأمر في خطابته إلى المستمعين إلى ما يرتبط بهم مباشرة، أما ما لا يرتبط بهم أو خارج عن اختيارهم فلا يستحق الخطيب أن يوجه خطابته للمستمعين. اضطروا أن يكلمهم في شيء خاص عن إرادتهم، مثلا قانون قننهم النظام لأمر معين، وهذا شيء خارج عن إرادتهم ولا يقع تحت اختيارهم. فخطاب الخطيب لهم عن أمر خارج عن اختيارهم هذا غير صحيح. الخطاب الذي يوجهه الخطيب يجب أن يكون مرتبط بهم مباشرة، أو ما يقول ويكون له مساس بالتالي باختيارهم، إما أن يكون مباشر أو يكون له بالتالي له مساس باختيارهم وإرادتهم. أما الأمور الخارجة عن إرادتهم واختيارهم فهي لا ترتبط بهم، والخطيب يحاول أن يلحظ هذين الأمرين، يعني في خطابه مع المخاطبين أن يكون خطابه موجه لمن؟ موجه لما له ارتباط باختيارهم وإرادتهم، سواء كان مباشر أو غير مباشر، بالتالي يكون له مساس بإرادتهم واختيارهم. ما إذا كان عن ذلك فالخطيب يتجنب مثل هذا الأمر. ومثالا لذلك كيف يكون هذا الأمر له مساس باختيارهم؟ في الواقع هو ليس واقعا تحت اختيارهم، ولكن بالتالي يكون له مساس بإرادتهم واختيارهم. سواء مثال بالأرض السابقة، الأرض السابقة سوء ضرر هذه الأرض ليس باختيار الفلاحين. الخطيب عندما يتحدث مع الفلاحين عن الأرض السابقة، هذه الأرض لما أصبحت سابقة هذا ليس باختيارها، السوء والضرر المترتب كل من يزرع من في هذه الأرض، السوء والضرر المترتب ليس باختيار المترتب لأن الأرض سابقة، لكن في الواقع هي بالتالي لها مساس باختيارهم وإرادتهم. يعني عندما يقول للفلاحين أيها الفلاحون لا تزرعوا في الأرض السابقة، لا تعمروا الأرض السابقة، هذا لما يتعب نفسه يقول له أنه وراها مساور كذا كذا كذا، إنتاج ما راح يحصل، تعب من وراء ذلك كذا، فهذا لما أن يقدم على الأرض السابقة ويزرعها هذا سيخسر كثير من الأمور. بالتالي وإن كان في الأرض ليس له ارتباط باختياره وإرادته، أنها أرض صديقة هي الأرض صديقة، لكن هو لما يفلح الأرض ويشتغل بها راح يكون هذا الأمر مرتبط بماذا؟ باختياره وإرادته. مثل هذا الخطاب لوجه الخطيب للفلاحي هذا صحيح وليس خارج عن إرادته واختياره، لأنه بداية يكونه مدعى باختياره. فالخطيب كما قلنا إما أن يحدث مباشرة ما وقع تحت اختياره وإرادته مباشرة، أو ما له مساس بإرادتهم واختيارهم. أما الأنواع التي تتعلق بالمشاورة وهي الصنف الأخير من أصناف الخطابة سيقسمها على قسمين رئيسيين. القسم الأول ما يتعلق بالأمور العظام، والقسم الثاني كما سيأتي ما يتعلق بالأمور الجزئية. أولا ما يتعلق بالأمور العظام، وتقريبا هذه الأمور التي سيذكرها تقريبا تتعلق بالخطباء الذين هم على مستوى قيادات، مثل رئيس جمهورية مثلا، رئيس دولة مثلا، رئيس بلد معين، يعني يقع تحت يده الاقتصاد، يقع تحت يده شؤون المدنية، يعني كل هذه الأمور حرب وسلم، وهذه القضايا التي هي في الواقع للخطباء الذين هم على مستوى عالي. طبيعي أما الخطيب العادي الذي يحدثهم في بعض الأمور قد لا يكون حديثه مباشرة إلى هذه الأمور العظام، ولكن قد يتحدث بما ينبغ في هذه الأمور العظام. الأنواع التي تتعلق بهذه الأمور عبارة كما يقول أربعة. الأمر الأول الأمور المالية العامة، يعني الخطيب اللي يتكلم امام الجماهير في الامور الماليه يكون عنده ايمان بصادرات الدوله، الواردات الدوله، انتاج الدوله، حركه البنوك في الدوله، السيوله الماليه مثلا في داخل الدوله مثلا، هذه الامور، قوانين الاقتصاد، التجاره، عمليه الجوارح، كل هذه الامور يكون عنده المنبه، لانه بالتالي حتى يعرف انه هل لا الخليه في زياده مستوى الثروه او لا الخليه في نقصان الثروه، حتى يستطيع ان يوجه مساله الغلاء في البلد مثلا، او انه مساله البنيه الاقتصاديه للبلد، هل هي بنيه مؤقته او هل هي بنيه اساسيه لفترات طويله. الخطيب اللي يتكلم يكون عنده المنبه بقوانين التجاره، العلوم التجارية، معرفة الصادرات والواردات، الأمور المتعلقة بالبنوك، كل هذه القضايا يجب أن يكون عنده إمام بها حتى يكون خطيب متفليا على ما يقول. ثانيا مسألة الحرب والسلم، الخطيب إذا أراد أن يتحدث في مسألة الحرب والسلم فهو لا يعرف شيئا ولا يعرف شيئا عن السلم، هذا لا يستطيع ان يتحدث. يريد يتحدث عن الحرب يكون عنده معرفه بالقوانين العسكريه، يكون عنده معرفه بالشؤون الدفاعيه، يكون عنده معرفه بترتيبات الجيوش، يكون عنده معرفه بوضعيه العسكر على الحدود مثلا، شلون عمليات الهجوم، شلون عمليات الدفاع، شلون متى يحاربهم مثلا بالدروع، متى يحاربهم مثلا سلاح الأبيض، هاي كل الأمور يكون يتعرف عليها الخطيب، وإلا يبقى في حيث بيت، يعني لا يعرف هذه الأمور. إضافة إلى أنه الإنسان الذي يريد أن يتحدث عن الحروب، أوضاع الحروب السابقة، تاريخ الحروب، نتائج الحروب، كيف نشبت الحروب، كيف تخرب الحروب، كيف انتصر مثلا القائد الفلاني على العسكر الفلاني، كيف انتصر هذا القائد، كل هذه الأمور يجب أن يكون عند الخطيب في الماضي حتى يكون مسلطا في حديثه حول الحرب. أو كذلك مسألة السلم، يعني هذا الإنسان الذي يريد أن يتحدث عن السلم يجب أن يعرف مثلا مسائل السلم، مسائل الثاني، مسائل الشارعون، كيف متابعة القضايا، إذا الآن في حكم الحال إنسان إذا وعند طلع على قرارات الأمم المتحدة ويقرار حاكما في عقلنا، فيبقى يتفرج في دائرة مفردة، يعني تتنفذ عليها القضايا وهو لا يدري الى ان يصل البنود، كيفية متابعة البنود، دخول الجلسات الدبلوماسية، الحديث، التصريحات تكون تصريحات موزونة، كل هذه الامور يكون الخطيب فيها متسلطا وقادرا ومؤثرا في نفوس المخاطبين، إذا كان عنده إيمان وعلم بجميع شؤون الحرب وبجميع شؤون السلم. يعني هو القائد والخطيب القائد هو الذي يستطيع أن يحرك الجماهير ويحرك الشعوب نحو الحرب. وهذا يعتبر من أمور إذا صح التعبير الإعجازية في الثورة الإسلامية، أنها تستطيع تجنب قوما ولم تجنب شعب. نعم جنب الشعب الإيراني في حرب طوال 8 سنوات، بل جنب الأمة المتعاطفة مع الأمة الإسلامية والمستوطنة في العالم كله كانت تتعاطف مع الثورة الإسلامية في حربها كلها، اللي بالأعمال اللي بالكلمة اللي بالكتابة اللي بالإشارة الحرب كلهم استطاعوا قائد في خطاباته أن يوجه الأمة كلها إلى هذه الحرب. في قدرة بنفس القدرة وبنفس القوة التي وجه الأمة المتعاطفة معه إلى الحرب لما قبل القرار 598، بنفس القوة وبنفس القدرة وجه الأمة الاتجاه المعاصر. كلهم يريدون صلح مع علي بالحرب. علي طبعا مسألة يعني يمكن أن تعتبر من إنجازات الثورة الإسلامية ومن إنجازاتها أن تقوم بهذا الأمر. الخطيب لما تكون عند القدرة والاستطاعة في مسألة الحرب والسلم وتجده عنده العلم والتسلط على هذه الأمور تكون خطابته مؤثرة في المحافظين. الأمر الثالث المحافظة على المدن. الخطيب لما يريد أن يتحدث عن الأمور المتعلقة بالمدن زين يحتاج إلى معرفة علم الهندسة، علم البناء مثلا، علم تنظيم الشوارع مثلا، علم التسجيل مثلا، هذه الأمور العلوم المتعلقة بالأمور البلدية. يقول بعبارة أخرى يكون عند تخصص الأمور البلدية. هذا الخطيب إذا كان عنده معرفة بهذه الأمور من عبر عنها اليوم تابعة للبلديات، بالتالي يستطيع أن يتحدث في هذه الأمور. يعني عملية مثلا ترصيف الشوارع مثلا، تنوير الطرقات مثلا، تزيين الشوارع بالأشجار، البناء، هذه المنطقة ما يبنى فيها، هذه المنطقة يبنى فيها، هذه المنطقة يكون فيها مستشفى، المنطقة لا يكون فيها مستشفى. هذه الأمور إذا علم بها يستطيع أن يكون الخطيب مستشفى. أما يجب لهم على الشارع ما الدورة، وهذه المنطقة لا يبنى فيها مستشفى، لولا أن يصل الأسماء بعدها عنده معرفة في الأمور الهندسية، معرفة في علوم أخرى التي تتعلق بالبناء، تتعلق بالشوارع، تتعلق بالتزيين، تتعلق بهذه الأمور، فيكون مسلطا على هذا. الأمر الرابع الاجتماعيات العامة. الاجتماعيات العامة تكون أعم من أمور مالية، أعم من أمور بلدية. كل الأمور الاجتماعية اللي هي الأمور المتعلقة بالشرائع والسنن الدينية مثلا، أو الأمور الشرعية أو الأمور المدنية أو الأمور السياسية أو متعارضة في العلاقات الاجتماعية. هذا الإنسان لما يتكلم عن الشرائع والسنن الدينية أو المصالح الدينية، هو هذا الخطيب لما يريد أن يتكلم يجب أن يكون عنده إيمان دام بالدين، يعني عارفا بالشريعة الإسلامية، يعرف آثارها، يستدل بآية من القرآن الكريم، يعرف أن هذه الآيات موردها مثل هذا المورد، يعرف أن هذه الآيات وردت في هذا العام، أنها صحيحة وسقيمة. هذه الأمور يكون عندما يكون إيمان، عنده إيمان بها واطلاع عليها، يستطيع أن يتحدث باسم الشريعة الإسلامية. أو أن الإنسان يريد أن يتحدث في الأمور السياسية، كذلك ينبغي أن يكون خبير بالقوانين السياسية، عارف بالمعاملات السياسية، عارف بالعلاقة السياسية حتى يتحدث عن هذه القضايا السياسية، وإلا لا يستطيع أن يتكلم في ذلك. كذلك عارف الأخلاق، عارف الاجتماع، عارف الناس وغيرها من الأمور. الخطيب على كل حال في الأمور الاجتماعية أن يكون الأمر المطلوب منه خصوصا في القضايا الاجتماعية أعرف بنفسيات الجمهور ومصالحهم، لأن الخطيب هنا موقفه تقريبا أصعب المواقف، ولذلك الخطيب أكو بعض الخطباء وبعض الشخصيات الكبيرة نجد أن رابعة ترى شخصية كبيرة جدا نتيجة لكلمة معينة وهي في أوجها تسقط في داخل المجتمع، يعني المجتمع يسقط عليها ما ينجح لها فيها. أو شخصية فتاة لها أي مقدار من العلمية لكن نتيجة خطابات معينة تجد أن هذا يرتقي سلم الاجتماعي ويجلس على قمة الهرم الاجتماعي. نتيجة ماذا؟ نتيجة الخطاب. ولذلك احنا داخل مجتمعاتنا متعارف به فلان هذا الخطيب يلقى على ألسن الناس، فلان الخطيب سمعتك له ما شاء الله خطاب مع علم ناحية علمية لا يختلف ثروة علمية كبيرة. أما ذلك العالم الثاني يمتلك الثروة العلمية لكنه لا يستطيع أن يفهم نفسيات الجماهير، لا يستطيع أن يعرف مصالح الجماهير. الخطيب في أثناء حديثه خصوصا الخطيب في الأمور الاجتماعية يحتاج بل يلزمه أن يراعي نفسيات الجماهير ويراعي مصالحهم حتى يستطيع أن تكون تعلمهم. الهدف من الخطاب هذا أن ترتعد النفوس وتنجذب إلى ما يقول الخطيب وتتوجه إليه. خب إذا كان الخطيب لا يراعي نفسيات الجماهير ولا يراعي مصالحهم راح ينتبه الغرض من وراء الخطاب. يعني أنا لما استمع للخطيب والخطيب لا يراعي نفسياتي فليؤذيني في نفسيتي بلا أشكال غرض من الخطاب لا يصل إلي، بالتالي ينتهي الغرض من وراء الخطاب. هذا الخطيب يحتاج إلى هذا الأمر في خطابته ويعتبر موقفه دقيق جدا وحساس، لأنه كما قلنا في أكثر من مورد الجمهور ما عنده صبر بعد على مسألة التقييم. الجمهور ما ينتظر يعني يروح يفكر وهذا شو مسائل علمية أو هذا طرح أشياء صحيحة قضايا خطابية ويفهم هذا الكلام. الجمهور ينتهي الخطيب من خطابته يعطيك التقييم مباشرة، يقول لك هذا خطيب ما يفهمش، عاقل كبير ترى الخطيب ما يفهمش. هذا تقييم الجمهور، أمور مبنية على أساس عوامل كما قلنا، ليس مسألة البرهان ليس كذا. أو مثلا مباشرة ينتهي الخطيب يمتدح بحيث يرفع هذا الخطيب إلى سماء، يقول بعد كل ذريها ما وجد الخطيب مثله. كما أحد مثلا سمع الأمراض أمراض عادية كذا جيدة، يقول أنا من خلق إلى الآن مع اجتماعي المحاضرات لم أسمع محاضرة في حياتي. دائما الجمهور تقييم سريع جدا، ولذلك يحاول الخطيب أن لا يخرج من خطابته في شيء يؤذي الجماهير ويخالف مصالحهم، وبالتالي يحصل على التقييم مباشرة ويرفض بدل أن يكون خطيبا ماهرا قادرا في أعلى كلمة السلم الاجتماعي يصبح من جهة أخرى إلى الحضيض أو إلى أسفل السلم الاجتماعي. ثم يشير إلى أمر مهم يلزمني الخطيب بعد معرفة كل الأمور التي ذكرناها، هناك يشير إلى أمور مهمة ثلاثة يحتاج إلى الخطيب، وأنا في نظري أهميتها أكثر من أهمية الأمور المتقدمة، بل تلك متوقفة على هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول أن يكون الخطيب مطلعا على علمي النفس والاجتماع. يعني الخطيب إذا ما قارب علم النفس ما قارب علم الاجتماع، أو اليوم وضعهم تحت علم واحد ويعرف عنه في علم النفس الاجتماعي، إذا ما مطلع على هاي الكتب ما مطلع على هذا العلم يجده يتخبط في خطابته، لأن بعلم النفس يستطيع أن يتفهم نفسيات المجتمع، وبعلم الاجتماع يستطيع أن يتعامل مع المجتمع في علاقتهم في ضوابطهم في تقاليدهم في فئاتهم في التفاوت الطبقي بينهم، حتى يستطيع أن يتحدث الجماهير باللغة التي تناسب الفئة الاجتماعية التي يتحدث معها. فلا بد أن يكون مطلعا على علم النفس وعلى علم الاجتماع حتى يكون عنده إلماما لذلك، وهذا مهم خاصة للخطابة الجماهيرية. الخطيب الحسيني اللي ما قارع النفس ولا قائد الاجتماع كبار تبقى هذا ما تأتي مفروش فجد بعد الثاني وهم بس على أخرى بس حتى تكون خطابه مؤثرة وتكون خطابه قوية ويكون خطابه له أثر في نفوس المخاطبين والمستمعين يكون يرتكب على معرفة علم النفس أيضا الأمر الأول. الأمر الثاني الخطيب اللي يريد حتى للمخاطبين أن يكون عنده اطلاع على تجارب الآخرين سواء كان الأمور الاجتماعية أو في الأمور المالية أو في مسألة الإلحاد والتصدير أو أي أمر ثاني. أي أمر يريد أن يتحدث فيه الخطيب يكون يجب عليه أن يدرس تجارب الآخرين. يدرس تجارب الآخرين حتى في نفس الخطاب. يعني أنا كخطيب أريد أتكلم أمام المخاطبين أمام الجمالية خطابة الحسينية أو خطابة الجمالية أو مخاطبة أو حتى ذات علي أن أستفيد من تجارب الآخرين. أفضل مثلا كثير من الناس من أفضل الخطباء ومن أفضل المدربين ما هي الطرق التي اتبعها حتى بلغ هذه المرتبة؟ أفضل الخطباء أفضل المدربين أو مثلا عامل من الناس سقط في خطابته سقط في تدريسه الناس لا تقبل على مثلا الدرس عنده لماذا؟ ما هي الأسباب؟ ما هي الموانع؟ ما هي طرق الفشل عند هذا الشخص؟ أنا عندما أكون مطلع على أفكار الآخرين بطبيعة الحال الأمور التي توصلني إلى القمة سأخذها من الآخرين بقدرات أمها وأصل إلى هذه المرتبة. والطرق التي كانت عائقا ومانعا من الوصول إلى غاياتهم سأتخذها أيضا وقاية يعني أعرفها حتى أستطيع أن أقع فيها وبالتالي راح يكون الخطيب عنده قدرة في الخطاب حتى أصل إليها. والتاريخ مليء بالشخصيات الخطابية حتى من الأمور السياسية صوت إنساني للصوت السياسي أنت مو مسؤول عن الأرض تطلع عشق السياسي أنت ليس المباشرة تطلع من خارج السياسي وإنما نطلع على آثار السياسيين يعني سياسة فلان مثلا مذكرات هنري كيسنجر أقرأ أنا رجل سياسة في فترة ما أطلع على وضعه شلون كان سياسي كيف وصل إلى عالم السياسة شنو الممارسات السياسية التي بلغت في هذه المرتبة سايروس شان مثلا كورت كارل راين مثلا وفلان فلان مثلا أدى الحياة السياسية يقول لي جبرة فجرة شنو نستفيد من سياسة خلنا نستفيد العقل إذا كان هناك نقاط ضعف وفشل في سياسته نستفيد حتى نسجل عليه بعدين لما أدرس شخصية سياسية على أقل التكاليف حتى لا أقع فيها إذا أردت أن أكون سياسيا وهم أدرس شخصية الإمام في ناحية سياسية وإشكال في ذلك يعني كل الأمور لا بد من أطلاع على مجال الأمور السياسية والاقتصادية والأمور الاجتماعية وحتى الأمور الدينية. يعني اليوم مثلا واحد يريد يصير مجتهد أو واحد يريد يصير مرجع يشوف الطرق التي توفر بها الآخرون إلى هذه المرتبة العالية والطرق التي فشلت البعض في طريقهم فأنت عادة طرق الفشل والموانع أقفز من على الموانع وأمشي وفق هذه الطرق التي توصلني إلى هذه النتائج. الأمر الثالث وهي القدرات الذاتية. القدرات الذاتية طبعا كل انسان لها قدرات شخصيه وتختلف وتتغير يعني قد تقوى القدرات الذاتيه موهبه من الله سبحانه وتعالى هذا من صغره يمارس الخطابه وعنده قدره خطابيه ومعروف بخطابته وعلى سليقته وهبه من الله سبحانه وتعالى كل الامور الخطابيه واحد اقل منه واحد ادنى منه واحد ادنى رجال مساله الخطابه ليست مساله متعاقده فجيب هذه القدرة الذاتية لا مستقي بلا اشكال بعد ان اظن اطلاعي على علم النفس وعلم الاجتماع واطلاعي على تجارب الاخرين هذه تعطيني علم يعطيني معرفة اضافة الى ما عندي من قدرات بطبيعة الحال قدرات كلما كانت اقوى راح يكون الانتاج النتيجة اقوى
فكل ما كانت اضعف لكن على اي حال اضم الى قدرات الى ضمن الامرين راح يكون الانتاج افضل. والانسان الموضوع الطبيعي هو الانسان الذي ليصل الى غايه ما يريد. وهذه هي من قلنا القسم الثاني وهي من الامور التي تتعلق ايضا بالمشاوره لكنها مثل الثانية أن قلنا بعضها أمور عظام تتعلق بالمشاورة يعني أن واحد يكون تتعلق بالمشاورة وبعضها عبرنا بالأمور الجزئية. الأمور الجزئية كل جزئية تتعلق بالجزئية لا حد لها ولا حد ما نقدر نحددها ولا نقدر نعيدها وإنما مرجعها إلى نفاعة الخطيب وخدمته يعني قدرة الخطيب فطارته ظهارته ما عنده من موهبة من الله سبحانه وتعالى يستطيع رلاح هذه الأمور. لكن على كل حال كل هذه الأمور الجزئية التي يتتبعها الخطيب في نباهته وسطمته يجمعها شيء واحد كلها تشترك في أمر واحد ما يعبر عنه بطلب صلاح حال. على هذا الأساس ينبغي للخطيب من جهة العامة أن يتعرف على أمور تتعلق بهذا الجامع المشترك بين كل الأمور الجزئية المعبر عنه بغلب صلاح الحال. أولا ينبغي للخطيب أن يتعرف على صلاح الحال. معنى صلاح الحال؟ ما المقصود بصلاح الحال؟ صلاح الحال معناه يرجع دائما إلى ماذا؟ كل بحسب يعني احنا مثلا ننظر بان صلاح حال الانسان بالاخلاق الفاضله زين والفضائل النفسيه والفضائل الجسميه يعني الانسان اذا عنده فضائل نفسيه وفضائل جسميه يقول هذا عنده صلاح حال زين افترض جهات اخرى تتصور بان صلاح الحال مثلا بماذا؟ بجمع المال صار يكون عنده سيارة قاهرة بيت كبير مثلا مؤسس بجميع أنواع الأثاث وأموال وكذا فيقال هذا عندنا بصلاح الحال. البعض يتصور بأن صلاح الحال في المال، البعض يتصور بأن صلاح الحال في فضائل الأخلاق مثلا، البعض يتصور بأن صلاح الحال هو عبارة عن إشباع الشهوات يعني الأمور التي تشبع الشهوات فيقال له صلاح الحال. فبالتالي كله راجع إلى نظريات المال يعني كل إنسان في الحياة عنده نظرية معينة فإنسان يرى أن نظريته في الحياة هي الإشباع المادي فهذا يرى بأن صلاح حاله صلاح حاله وصلاح حال الإنسان كل إنسان هو في المال وآخر يرى بأن صلاح حال الإنسان مثلا في فضائل الأخلاق والآخر يرى مثلا في إشباع الشهوات وهكذا هذا أولا ينبغي على الخطيب أن يعرف معنى صلاح الحال ماذا يقصد بصلاح الحال يعني الإنسان لما يريد يتكلم خطيب لما يريد يوجه خطابة للآخرين صلاح الحال اللي يريد يتكلم عنه يكون معروف للمخاطبين وإلا قد يتصور البعض أن صلاح الحال هو المال صلوا علينا نرى بأن صلاح الحال هو ماذا صلى على الإنسان يكتسب الفضائل الخلقية وكذا والأمور المعنوية المخاطبين أصلا لا يعلمون بذلك ولا يلتفتون إلى هذا الأمر صراحة بالتالي أنهم لا يديرون البال ولا يلتفتون إلى هذا الخطيب. الأمر الأول ثانيا الأمور التي بها يتحقق صلاح الحال بعد أن يعرف الخطيب معنى صلاح الحال يبحث عن الأمور التي الوسائل التي بها يتحقق صلاح الحال. مثلا كما قلنا معنى صلاح الحال عند البعض أنه عبارة عن الفضائل النفسية والفضائل الجسمية فمثلا فضيلة الجسم ما هو الطريق التي يتحقق بها تحقيق فضيلة الجسم فضيلة الناس ما هو الطريق ما هي الوسيلة التي يتحقق بها مثلا من الأمور التي يتحقق بها صلاح الحال عن طريق فضائل النفسيه وما يضر الحكمه والاخلاق. يعني الانسان اذا تحصل على الحكمه وتحصل على الاخلاق تحصل له فضائل نفسيه مثلا، او مثلا الفضائل الجسميه والفضائل البدنيه. ما هي الامور التي تدار تحقق هذه الفضائل البدنيه والفضائل الجسميه؟ مثلا الصحه، مثلا قوه العضلات، الجمال، كل هذه الامور اذا حصلت حصلت الانسان فضائل جسميه وفضائل بدنيه وغيرها من الامور. فالامر الاول معرفه معنى صلاح الحال، ثانيا ما هي الامور التي بها يتحقق صلاح الحال، حتى ان الخطيب في مشاورته يرشدهم الى هذا الامر، يقول لهم اتبعوا هذا الامر حتى تتحقق لكم ماذا؟ تتحقق لكم صلاح الحال. هذه الامور الخطيب يجب ان يتعرف عليها حتى يرشد الجماهير والمخاطبين الى هذه الامور التي بها يتحقق صلاح الحال. الامر الثاني، طرق اكتساب هذه الامور واحده احسن الوسائل، اسهل الوسائل في الحصول على هذه الامور. مثلا كما قلنا بان الفضائل النفسيه، الامور التي بها تتحقق هذه الفضائل النفسيه، الحكمه والاخلاق مثلا، لابد ان يعرف ان الحكمه والمعرفه تحصل بماذا؟ بالحكمه والمعرفه، مو هكذا. حكمه واخلاق صحيح من الامور التي تحقق بها صلاح الحال، لكن بماذا احصل؟ باي الوسائل؟ احتاج الى جد، الى صبر، الى اخلاص الله سبحانه وتعالى، صدر الانسان يمارس الرياضه، يمارس الجد، كل هذه الامور. لكن ما لم يكن هناك اخلاص الله سبحانه وتعالى في طبيعه الحال، هذا الانسان لا يكون صاحب فضائل نفسيه. فالفضائل النفسيه التي تتحقق بواسطه الحكمه بواسطه الاخلاق تحتاج الى جهاد، جهاد النفس، خصوصا الابتعاد عن مغريات الدنيا. الامر ان يبتعد عن مغريات الدنيا كلما عرضت له حاله من حالات الاغراء، ما امراه جاء منصب كذا، يعرف هذه الامور حتى يربي نفسه لتكتسب بواسطه الحكمه وبواسطه الاخلاق لتكتسب هذه الفضائل النفسيه. او مثلا الفضائل البدنيه او الجسميه، قلنا تتحقق هذه الفضائل الجسميه والبدنيه بماذا؟ بالصحه وفي العضلات كما قلنا، والجمال، اعتدال البنيه، كل هذا مدخليه في ماذا؟ في الفضائل الجسميه. لكن هذه الفضائل الجسميه والصحه وهذه الامور، كيف تحصل الصحه؟ كيف تعتدل البنيه؟ كيف يحصل الجمال؟ كيف تحصل قوه العضله؟ لا بد من ممارسه الرياضه، لا بد من تنظيم الغذاء، نفس الغذاء والمأكولات، لما ان تنظم بصوره منظمه ومرتبه يحصل اعتدال في البنيه، يحصل قوه العضلات، ممارسه الرياضه يحصل بها ذلك، وهكذا تواريخ مثلا في كل الامور. الخطيب لما يريد يحدث المخاطبين عن صلاح الحال، يعرف معنى صلاح الحال ويعرف الامور التي بها يتحقق صلاح الحال، بعد ماذا؟ ثم الوسائل التي يحصل بها ما يتحقق به صلاح الحال. الامر الرابع، الامور النافعه في تحصيل تلك الخيرات او الخبرات، الخبرات او الخيرات، خيرات والمعين لوسائلها. مثلا اكو بعض الامور لابد ان يسلكها حتى يصل الى هذه الامور التي اعبرنا عنها بصلاح الحال، مثل السعي. والانسان يفترض انه يعرف الفضائل النفسيه ويعرف ان الحكمه من الامور التي تحقق هذه الفضائل وابتعاد عن المدرسه السننيه، لكن ما لم يسعى ويمتلك هذه الفرص لا يتحقق له صلاح الحال. لابد من السعي واجتهاد الفرص وتضحيه كثير من المدرسات حتى في الرياضه. هذا الذي يريد ان يحوز الفضائل البدنيه والجسميه يحتاج الى أن يضحي بكثير من الملذات ويجهد نفسه في كثير من الرياضات حتى يتحقق له هذا الأمر.
هو بعكسها كذلك الأمور الضارة، أنت لما أريد أن أكتبها كذلك نسج العكس بالعكس سيكون.
الأمر الخامس بالإضافة إلى معرفة الأمور الرابعة يتعرف على الأكبر من الخيرات والأنفع منها. في طبيعة الحال أن هذا فيه نفع وهذا فيه نفع، ولكنه يختار الأنفع، فإن من كان نفعه دائم غير من كان نفعه مؤقت يختار الذي نفعه دائم، أو مثلا من كان نفعه في أمر جزئي يختلف عن من كان نفعه أعم فيختار الذي نفعه مثلا أعم وأشمل، من كان نفعه أحسن أكثر من من كان نفعه أقل، فهذا سواء يكون عنده حسن الاختيار في الأنفع أو الأشد منفعة من الآخر. هذه الأمور يتعرف عليها الخطيب في أثناء مصاحبته في الأمور الجزئية، يعني الأمور تتعلق بصلاح الحال كما قلنا، معنى صلاح الحال الأمور التي يتحقق بها صلاح الحال، ثم طرق اكتساب هذه الأمور، ثم معرفة الأنفع أو معرفة الأمور النافعة، ثم الأنفع من هذه الأمور النافعة. يحتاج وينبغي الخطير أن يتعرف عليها حتى بتم خطابته. زين، المبحث الثالث في الخطابة مبحث التواضع. تقدمنا في صفحة 372 معنى العمود والأعوان، وقلنا بأن الخطابة تتكون من العمود وهو الأمر الرئيسي، ثم الأعوان التي هي عبارة عن استدراجات وعبارة عن شهادات. قلنا هذه الأمور كلها مجموعة أنواع أعوان وعمود، عبرنا عنها بأجزاء الخطابة. غير هذه الأمور التي لها مسؤولية بالخطابة لكنها ليست من الأعوان وليست من العمود في شيء، العمود تقدم الكلام عنه، الأعوان تقدم الكلام، ما ولو مسؤولية في الخطابة وليس من العمود ولا من الأعوان يعبرون عنه ذاك عن أجزاء الخطابة، هذا يعبرون عنه بالتزيينات أو يعبرون عنه بالتحسينات أو يعبرون عنه بالتوابع، ولذلك عنوان هذا البحث بالتوابع. باعتبار أن هذه الأمور أمور خارج عن أجزاء الخطابة تابعة لها، ولذلك سمينا بالتوابع لأنها تابعة للخطابة ليست من الخطابة من لب الخطابة وإنما هي تابعة للخطابة. زين، باعتبار أن لها تأثير في نفوس المخاطبين والمستمعين، زين، حتى يقبلوا قول الخطيب، فهذه تسمى التوابع لأنها مسلمة وتابعة لأجزاء الخطابة، وتسمى بالتزيينات لأنها ليست داخلة في مضمون الخطابة وإنما هي تزين الخطابة، وتسمى بالتحسينات لأنها تحسن الخطابة حتى يكون خطاب أو كلام الخطيب مؤثر وتنفع في نفوس المخاطبين ويكون قوله مقبولا. هذه التوابع أو التزيينات على ثلاثة أنواع. النوع الأول أكو تزيينات وتوابع تتعلق بنفس النظم، وأكو تزيينات تتعلق بنظم الألفاظ وترتيبها، وأكو تزيينات نعبر عنها تتعلق بالأخذ بالوجوه، يعني نفس الاعتبار ما يعبر عنه بالأخذ بالوجوه، وسيشير إلى هذه تفصيلا هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول من هذه الأمور الثلاثة التوابع والتزيينات التي تتعلق بماذا؟ تتعلق باللفظ نفس اللفظ وعنوانها بحال الباب، يعني تتعلق بنفس اللفظ، من يشتغل في هذا اللفظ هيئة مبرز أو كان اللفظ مركب، المهم اللفظ ما هو لفظ، هناك أمور وتوابع وتحسينات تلحق باللفظ نفسه، والخطيب في أثناء خطابته ينبغي له أن يراعي هذه الأمور المتعلقة باللفظ أثناء الخطابة، لأن لها تأثير في قبول المستمعين لما يقوله الخطيب. وأمر الأمور الثانية التي سيذكرها وهي في حدود 10 دقائق. الأمر الأول أن تكون الألفاظ مطابقة للقواعد النحوية والصرفية. الخطيب إذا أراد أن يتحدث طبعا بأي لغة كانت، باللغة العربية وغيرها، في كل لغة قواعد خاصة. هذا الخطيب لما عم يتحدث يكون ضابط لهذه القواعد، يعني ألا يكون في كلامه لحن، لأن إذا كان في كلامه لحن مقتضى هذا الأساس غرض الخطاب نفي الغرض طبعا، يعني غرض الخطاب نفي غرض الخطاب هو هذا التأثير وأسماع الجماهير، يعني ابتعاد صوت الجماهير ما يأخذه الخطيب. إذا كان الخطيب يلحن في الكلام في القواعد النحوية في القواعد الصرفية، فإن المخاطبين والمستمعين أثر كلامه، يعني كلام الخطيب إلى بوز المستمعين بوز باخر ما إلى أي اعتبار، نذكر سنة كلام ممزوج لأنه يلحن في الكلام. بطبيعة الحال هذا يلحق في من يريد أن يتحدث في مجالة العلماء، لا تقلل عنهم دينيا، يريد أن يلقي كلمة فهذا بمجرد شبون الناس، خصوصا في الأمور النحوية الواضحة. هو دقائق النحويات ما بنجيب فيها اشتباه كذا يحتاج إلى تأمل مسألة أخرى، لأن لا أحد ما يتكلم اليوم على طريقته زين. فهذا مثلا يشيلون منه ينصب الفاعل ويرفع المفعول والمجهول مرفوع عنده وهكذا. هذا تلقى خطابة منجوجة ويزداء الإنسان أن يسمع شيئا من كلامه، وبالتالي غرضا من يريد حتى في نفوس المخاطبين لا يتحقق. هذا بعض المجتمعات كان عامية، نحن لا نتكلم إلا بالعامية. زين؟ والفضيح يبقى مضحك، مضحك بالذات إذا راح يتحدث تمام كلام الفضيح مثلا عن جماهير. زين؟ فتجد أنه يخرج خط أحوار ويكثف نحو الطرف دون أن يشعر المخاطبون بذلك، بل الخطابه والشطابه كذا لانهم لا يعرفون في النحو شيء وكذلك الصفات. فالخطيب عليه ان ينتبه الى مساله النحو الصرف وان لا يلحن في خطابته. هذا الاول. الثاني ان تكون الالفاظ من جهه معانيها صحيحه صادقه، كل خلاف له معنى، كل مضمون معنى، وهذا غير موضوع لهذا المعنى. وعلى هذا نقول استخدام اللفظ في معنى استخدام صحيح، استعمال صحيح وصالح. استعمال الخطيب للفظ في غير معنى شنو نعبر عنه احنا؟ نعبر عنه بالمجازيات، الامور المجازيه، امور الامور البلاغيه، امور مجازيه، يعني ان نتجاوز، ان يتجاوز اللفظ عما وضع له من معنى الى معنى اخر. يقول هذا بعض المجازات صحيح، يكون الخطيب يستخدم بعض المجازات، لكن ألا تشتمل خطابته على المبالغات التي يظهر عليها الكذب، يبالغ مبالغة شديدة بحيث أنه كذب. فالعقل لا يصدق، العقل لا يصدق مثل هذا الكلام، حتى تكون خطابته سليمة ومقبولة في نفوس المخاطبين، يعني كل هذه الأمور مبنية على عدم غرض الخطيب يكون إذا ما يراعي ينتج هذا الخطيب عن كلامه خطابته لم تؤدي. الأمر الثالث أن لا تكون ركيكة الأسلوب. زين؟ أن لا تكون ركيكة الأسلوب. ركيكة الأسلوب مقصود منه؟ يعني الخطيب أكو الخطباء يقعون بين حالتين، بين حالة الإفراغ وبين حالة التفريغ. بعض الخطباء إذا أراد يتكلم ويلقي محاضرة أو خطابة حسينية أو غيره يتكلم بحيث أنه لا يتكلم إلا إلى نفسه. شوف خير أشرف شنو قاعد يتكلم. وهذا لغة مبيعة جدا. زين؟ فالجماهير لا تفهم معي.
وبعض الخطباء إذا أراد أن يتكلم حتى عوام الناس لا يريد أن تسمع كلامه، كلام كلام في الشارع، كلام مسجود سطحي جدا بسيط ما إلى معنى. الخطيب موقفه دقيق مراعاة لهذا الأمر، يحتاج في أثناء خطابه أن يراعي أن يتكلم الكلام الذي يرفع به مستوى المخاطبين ويصل بهم إلى مرتبة يفهم فيها كلام الخطيب، يفهم فيها كلام الخطيب فيراعي أن لا يتكلم بلغة دانية جدا وإنما يأخذ به يرفع به المخاطبين وأن لا يتكلم بلغة دانية جدا وإنما يجعل كلامه مفهوم، لأن اللغة تصير دون المستوى عبرها اللغة رشيكة جدا فوق المستوى جدا عبرها اللغة غير مفهوم غير مفهوم أيضا غير مفهوم ناحية أسلوبية يكون هذا كلام وكلام رشيك ما إلى معنى أن يتكلم كلام لا يفهم الآخر. ولذلك النووي عن الرسول صلى الله عليه وآله نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، يعني لا دون عقولهم ولا توقع عقولهم، وإنما يكون كلامنا على قدر عقول رابعا أن تكون الألفاظ وافية في معناها بلا زيادة وفضول، لأن هذا المتكلم الخطيب لما نقول ألفاظه لا تؤدي تمام المعنى اللي يريده، راح يكون في نقصان وخلل، لأنه ما في الغرض، وغرض أحدنا كلها هاي الأمور في السبع عشرة كلها دائرة مدار غرض الخطابة، وغرض الخطابة هو إقناع الجماهير وانفعال نفوسهم بما يقوله. فإذا كان كلام الخطيب ناقص يعني ألفاظ ما تنطبق على تمام المعنى، ناقص على معنى راح في هذا نقصان مخل بغرض الخطيب، أو إذا كانت الألفاظ زائدة فضول خارج عن دائرة المعنى الذي يريد أن يوصله إلى الجماهير، فذلك هذه الزيادة زيادة فضولية لا يحتاج إليها كالخطيب. على هذا الأساس الخطيب ينبغي عليه أن يراعي أن تكون الألفاظ واضحة للمعاني التي يريد أن يوصلها للجماهير. خامسا أن تكون ألفاظه خالية من الحشو والزيادة. أي حشو يفكك نظام الجمل، يطلع على الحال. الخطيب لما يتحدث وكلما عرض في ذكره أمر معين، قضية معينة، كلمة معينة، جاء بها. تصير مجموعة من التشعبات داخل الموضوع. المخاطب المستمع لما يستمع للخطيب ويتكلم وكل ساعة ودخل في موضوع آخر راح يصير عنده عدد ثانية في الموضوع، يعني الغرض اللي على أساسه يتحدث الخطيب لم يصل إليه، راح يصير إغلاق في الكلام، صعوبة في الفهم، عدم قدرة في جمع هذا الشتات حتى يفهم ما يريده الخطيب، بالتالي راح يضيع المطلب اللي يريده الخطيب. أو بعبارة أخرى راح يكون أكبر عن كلام الخطيب في مثل هذا الأمر مفردات مشكلة، يعني شوية تنبني وراح عرض له مجموعة من الجمل ومجموعة من القضايا وتحدث عنها، ثم عرض له أمر آخر تحدث عنها وأمر آخر وعدله، بحيث أن الإنسان لو يريد يجمع كلام الخطيب يجب أن ننقص كثير من المفردات لكن جمع. الخطيب إذا أراد أن يتحدث ينبغي له أن تكون خطابته خالية من الحشو، دائما مركزة في الموضوع والغرض الذي يريده. ثالثا أن يتجنب الخطيب في خطابته الإبهام والإيهام، يعني ليس الكلام اللي قاعد يتحدث للخطيب يحتمل أكثر من معنى، هذا يفهم كذا ولاك يفهم كذا وآخر يفهم كذا، هذا احتمال تماما فضعه العبارة مبهمة لا يستطيع المستمع يفهمه، وغرضنا ما راح يتحقق، احنا غرضنا الخطيب غرضنا دائما المستمع المحاضر،
وإذا كانت العبارة مبهمة غير واضحة موهمة للطرف الآخر بالتالي إحنا ما راح يحصل. يعني بعبارة أخرى غرض الخطيب لم يتحقق في الكون من ذلك نفي الغرض. على أساس الخطيب في خطابته يحاول بكمل الاستطاعة أن تكون عباراته واضحة مفهومة ليس فيها إبهام وليس فيها إبهام. لكن هذا يصلح ماذا؟ الإبهام والإبهام يصلح في اللغة الشعرية في الكلام الشعري، الشعر كما سيأتينا. هذا الشاعر الذي يريد أن يتحدث شاعر التفاوت المثابة اللوحة القديمة. الفنان لما يرسم لوحة معينة تبقى اللوحة، فيأتي الإنسان مو وظيفة الفنان أن يقنع المشاهد بهذه اللوحة، وإنما وظيفة الفنان أن تعجب المشاهد. شنو بقى الفنان؟ فليفنن المشاهد. هذه لوحة مني أنا أرسم لها الأرض، شيء آخر يقوم لها شيء آخر، طلعت. القصيدة الشعرية كلها وظيفة اللوحة الشعرية مليئة بالصور الخيالية. المستمع كل مستمع يفهم خصوصا الشعر الرمزي. الشعر الرمزي من هذا الطريق كل واحد يفهم اخر. هناك ليس مع الشعر الايهام والاثار يسعى انظار الكتابه فلا يسعى الايهام انما يجب الخطيب ان تكون عباراته واضحه مفهومه. كذلك اصحاب التنبؤات كما نقول اصحاب التنبؤات هؤلاء التاوسين زين دولين باعتبار انهم يطرحون عقائد معينه وعقائد فاسده لو توجه لها المستمعون لتبين لهم خطا هذه الافكار فهم يطرحون خطابات مال وكلمات وتبقى كلمات وخطابات ماذا خطابات موهمه غير واضحه مبهمه ماشي ليش لان كل واحد يفهم شيء حتى لا يفهم ما يريده القس او المتنبي فيصل الى كذب ما طرحه. اولا السياسيون اهل السياسه اللي يدخلون مثلا مؤتمرات صحفيه فهذا اللي يشوف الاسئله في المؤتمرات الصحفيه ويشوف الاسئله طبعا كلما كان الصحفي وقح فلك كلما كان الصحفي جيد استطاع ان ياخذ المعلومات مع الطرف الاخر الذي قام رحمه المقابله الصحفيه. السياسي المتحدث اللي قاعد يتكلم ويجيب على اسئله الصحفيين كلما كانت عباراته مبهمه مبهمه كلما استطاع ان يكون سياسيا محنكا لانه افترض انه تكلم كلام ها سالفه الدوله الفلانيه ان هذا الكلام مبهم لا وريح ان هذه العباره مبهمه مبهمه فان رايانه هو الحقيقه. فلو ارادوا ان يعني يحاول ان يعطي اجابات هذه الاجابات تصلح ان تكون ضد الطرف الاخر كما انها تصلح ان تكون في طرف يستطيع ان يقلب العباره كيف يريد. السياسيون من هذا القبيل يتكلمون كلمات وعبارات مفهمه مبهمه وموهمه. دين سابعا ان تكون الفاظ الخطيب معتدله في الايجاز والاقناع هما المعاطف المغاربه مقصودون بالايجاز يعني اختصار الاقناع معناه الاطاله الالفاظ معناه عبارات الخطيب لا تكون موجزه لان الايجاز قد لا يفي بالمعنى فرض انه عنده غرض معين وهذا الغرض المعين يحتاج الى شيء من الاطاله فهذا الخطيب لما ان يتحدث باختصار جدا لم يؤدب يعني انتبه على الاختصار كلام الان لا يوجد في كلامه وانما يراعي ما يتحقق به غرض الخطابه فان تحقق غرض الخطابه بالايجاز لن يتحقق كذلك ان لا يطيل الخطيب لان في التطويل المدى وهذا من يكتب الواحد محمد حسيني يقول لا رحم الله زاد خطا الله حبيبي يعني ساعه يكون اختصر اقل من الباقي عنه وان كان الايرانيون
في هذا الأمر يبدو أفضل من العرب، لأنهم مستعدون يخطب له ساعة ساعتين ومتعبين يستمعون. إحنا من يرجع الخطيب بمجرد أن يكتب يكون خلصية، لأنه لا أطيل في قراءته، يعني لا تتجاوز ساعة لا من توصل ساعة لا تقل الملل والساعة يظهر على وجوه المستمعين. طبعا الحالات تصير كذا في بعض المرات زين المخاطبين ناس اذكياء، ناس عندهم علم في الموضوع، عندهم معرفه، هذه ما قبلها تمشي، هذا الخطيب بعد مو مثل وانما يمارس الانجاز مثلا، او مثلا المخاطبين مثلا اذكياء ولكن تحتاج الى تكرار وتوكيل وتوجيه وايضاح وكذا، لان الامر مهم. أنا ما أشكال الخطيب، لأن الأمور تختلف بحسب الحالات، والخطيب المالي الذكي هو الذي يتكلم بحسب ما يقتضي الأمر. صور من أول رسالة أخذ استفارة، استفارة، أنا إنسان مطلوب مني كلمة، وأنا محضر كلمة ساعة، بعض الأوقات إنسان يجي محضر كلمة ساعة، وأعرف أن الملقين يحدث ساعة، وأعرف أن الحلقة ساعة ونص، أنا لما أعرف ساعة واحدة يقول الثاني أخذ ساعة ساعة أربعة ساعة، فمن أنا أقول كلمة في ساعة أحاول أختصرها بس المخاطبة الرئيسية في مثلا عشر دقائق. خطيب المعروض هو الذي يستطيع أن يتكيف بحسب الحالات، فترة يطيل فترة يختصر، ولكن فلينتبه أن التطويل ممل في الغالب، أن التطويل ممل، وإنما لبعض الأمور الرئيسية في الاختصار مخل لا يؤثر لها، ولكنه هذا هو في الغالب، يعني هذا هو آخره، ولكنه لبعض الأمور قد يتصف، ولكن هو ذلك الإخلال ولا نقص. ثامن فالحمد لله والباطل يحكي عليه كلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.